بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الصيام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين
باب أنا رقم كام؟
باب 10.
نعم.
قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:
قول لمن خاف على نفسه العزبة، أي لمن خاف على نفسه من العزبة. فإذا خاف على نفسه من العزبة وأنه لم يتزوج وخشي على نفسه فتنة، فليكثر من الصوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فائدته فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيق عليه بالجوع. فلا شك أن الصوم يقلل جريان الدم، وبالتالي تقل نزغات الشيطان، مع ما للصوم من فائدة عظيمة على القلب والروح، تهذب النفس وتقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقل تعلقه بالشهوة حينما يكون صائما. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فقام في مشربة 29 ليلة، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29.
نعم. فدل هذا على أن وجوب الصوم إنما يكون بأحد أمرين: الأول أن يكون برؤية الهلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وقال: صوموا رؤيته حتى وافطروا لرؤيته، وقال: إذا رأيتم الهلال فصوموا. ودل هذا على أن الحساب الفلكي لا يعمل به ولا يعتمد عليه، لا في الصيام ولا في العدة ولا في أي شيء يكون من الشهور العرب يكون يلزم له الشهور، فلا يجوز اعتماد الحساب الفلكي، بل الواجب هو الاعتماد على الرؤية في هلال ذي الحجة الرؤية، وفي هلال رمضان الرؤية، وفي دخول كل شهر وخروج كل شهر، إنما يعتمد على الرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتم الهلال فصوموا. الأمر الثاني، يجب صيام رمضان بتمام عدة شعبان 30 يوما إذا لم نرى رؤية الهلال ليلة 30. إذا رأينا الهلال بعد 29 يوما فإننا نصوم. إذا غم عليكم أو إذا غبي عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأتم عدة شعبان 30 يوما، فدل هذا على أن تفسير فاقدروا له يساوي فأتم عدة شعبان 30 يوما. إذن إما أن يكون برؤية الهلال، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني أن يكون بتمام عدة شعبان 30 يوما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر قد يكون 29، وهذا الذي عمل إليه البخاري رحمه الله تعالى هنا حينما ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، يعني قال هكذا وأتم اليدين، دليل هذا على تمام الشهر 30 يوما هكذا، ثم قال في الثالثة هكذا وخنس الإبهام. أخشى يقول هذا كان تبع ربعة ولا شيء، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خنس الإبهام في الثالث. فالشهر يكون كاملا والشهر يكون ناقصا، وإذا نقص الشهر فإنه ينقص يوما واحدا، أي يكون 29 يوما. فالشهر العربي لا يزيد عن 30 ولا يقل عن 29 يوما أبدا، ما في شهر عربي يصل إلى 28 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. نعم.
قال رحمه الله: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق.
يعني من يرجع ذلك إلى الأجر، لا ينقصان يعني في الأجر، فأجرهما كامل ونقصت الأيام، وإما أنهما لا يجتمعان على النقص العددي، يعني ما يكون في عام واحد شهر رمضان وشهر ذي الحجة ناقصين، إن نقص هذا كمل هذا، وإن كمل هذا نقص هذا، ما ينقصان معا في عام واحد، وقيل لا ينقصان من الأجر. نعم.
قال حدثنا مسدد عن قال حدثنا معتمر
قال ابن حجر فيها شيء.
اي نعم.
قال إيه؟
قال: وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فمنهم من حمله على ظاهره فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدا إلا 30، وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد.
صح.
ويكفي في رده قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فإنه لو كان رمضان أبدا 30 لم يحتج إلى هذا. ومنهم من تأول له معنى لائقا، وقال أبو الحسن: كان إسحاق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كان 29 أو 30.
نعم.
انتهى. وقيل: لا ينقصان معا، إن جاء أحدهما 29 جاء الآخر 30 ولا بد. وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما، وهذان القولان مشهوران عن السلف، وقد ثبت منقولين في أكثر الروايات في البخاري، وسقط ذلك في رواية أبي ذر في رواية النسفي وغيره عقب الترجمة قبل سياق الحديث. قال إسحاق:
يعني هذا الأليق، لأنه إذا قيل لا ينقصان في الأيام، فإن الواقع المشاهد ينكر هذا. وأيضا فإن قول النبي نفسه، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ينقص يرد ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وأيضا قال فإذا غمي عليكم فاقدروا له، ثم قال صوموا رواية وصوموا رواية، يعني معناه أن الشهر قد ينقص، فالنبي نفسه يقول بأن الشهر قد ينقص، وإلا لو كان لا ينقص أبدا لما علق الأمر على الرؤية، ولكان الشهر 30 يوما دائما ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى لا ينقصان يعني في الأجر والثواب، أي وإن نقصت أيام شهر من هذه الشهور فإن الأجر كامل، فإن الأجر تام، أو لا ينقصان معا، أو لا ينقصان معا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن قال حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابا عمر انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. قال رحمه الله باب قال رحمه الله باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
يعني لا يتقدم الواحد رمضان بصوم يوم أو يومين على وجه الشك، على وجه الشك. أما إذا وافق عادة فلا بأس به، إذا وافق عادة فلا بأس به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، كان يصوم صوما يعني معتادا فليصم ذلك اليوم. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم ذلك على وجه الشك، وإنما النبي أحالنا على شيء معلوم ألا وهو رؤية الهلال، إذا ما رأينا فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له أو فأتم عدة شعبان 30 يوما، فلا داعي لأن نصوم يوم الشك، لا داعي. حتى لو ظهر أنه كان من رمضان وأن الأمة أخطأت فإنها تقضي هذا اليوم، ولا داعي لهذا. الأمر الثاني، دل هذا الحديث على أنه لا كراهة في صوم النصف الثاني من شعبان كما هو مشهور، ويرون في ذلك حديثا ضعيفا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن النبي كان يصوم النصف الثاني من شعبان بدليل هذا، بدليل هذا أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، معناه لو كان أكثر من ذلك فلا بأس. الأمر الثاني ما ذكرته عائشة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، فدل هذا على صيام النصف الثاني من شعبان. حتى ولو لم يصم الرجل النصف الأول، يعني لو لم يصم النصف الأول من شعبان ثم أراد أن يصوم النصف الثاني لا بأس، فإن السنة الإكثار من صوم شعبان. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
نعم، يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. إذا نام قبل أن يفطر لا يجوز له أن يأكل إذا استيقظ ولا أن يأتي امرأته. هذا كان في أول الأمر. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، يعني لن تأكل. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. وجاء أيضا في حديث آخر أنه أن رجلا أتى امرأته وقد رأى منها ما يدعو إليه فأتى امرأته فشق ذلك عليه فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فنسخ هذا الأمر وأبيح للرجل أن يأكل وأن يشرب طوال الليل سواء نام أو لم ينم. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال
عندك فيه براء عن النبي؟
نعم. قال رحمه الله فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
نعم. ودل هذا على أنه إذا أخطأ الإنسان في الفجر وأكل وشرب ظنا منه بقاء الليل أنه لا يبطل صومه بذلك، أنه لا يبطل صومه بذلك، لأن حديث علي بن حاتم فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، ليس سواد العقال أو بياض العقال الخيط الحسي يعني، ليس ذلك، وإنما المراد به بياض الليل وسواد الليل وبياض النهار. فدل هذا على أن من اجتهد في معرفة الليل أو في إبقاء النهار أو غير ذلك فبان خطأه أنه لا شيء عليه وأن صومه صحيح، وأن صومه صحيح، لكن هذا يكون بعد التحري، فمن قام ليلا فتحرى ثم أكل وهو يظن بقاء الليل فتبين له النهار لا شيء عليه، والعكس كذلك إذا ظن بقاء ظن دخول الليل وهو صائم فبعدما أكل تبين له بقاء النهار أنه لا شيء عليه إذا كان قد تحرى، أما إذا لم يتحرى فإنه مفرط، إذا لم يتحرى فإنه مفرط وعليه القضاء. نعم. قال تبارك وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصلاة فليتحرى الصواب. فالأمور مبنية على التحري وعلى غلبة الظن، فإذا تبين خلاف ذلك فلا شيء على الإنسان، المهم أنه لا يكون مفرطا، وهذا في كل الأبواب والحمد لله والأمر واسع في هذا. نعم.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.
نعم. فدل هذا على أن النبي كان يتخذ مؤذنين للفجر، كان يتخذ مؤذنين، وهل ذلك يكون في رمضان فقط أو يكون في كل أيام السنة؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن ذلك يكون في كل السنة. فكان ابن أم مكتوم يؤذن وكان بلال يؤذن، بلال يؤذن الأذان الأول وهذا قبل دخول الوقت، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع قائمكم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل ذلك على أن الامتناع عن الطعام والشراب يكون مع أذان الفجر الصادق ولا يكون مع الأذان الأول، وعلى هذا صار ما يفعله الناس اليوم مما يسمى بمدفع الإمساك صار بدعة، بدعة لا يجوز أن نمنع الناس من الطعام والشراب قبل أذان الفجر الصادق، إنما يكون ذلك مع الأذان أذان الفجر ولا يكون مع الأذان الأول، ولا يكون مع الأذان الأول. نعم. نعم. يعني هذا كله خلاف السنة. نعم.
قال رحمه الله باب تعجيل السحور. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال
نعم تعجيل السحور باب تعجيل السحور تأخير ابن حجر قال حاجة أنا عندي تعجيل السحور طب شوف ابن حجر قال شيء كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إيه؟ لكن ما ذكر قال في نسخة أين؟ ماشي.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هو الأقرب السجود.
قال في الشرح.
بس شوف ابن حجر.
قال في الشرح أيضا.
قوله
أن أدرك
دائما النسخ يعمد فيها إلى الشراح، ما يعمد إلى أن نسختك فيها ونسختي فيها، لأن هذا قد يكون على وجه التقليد أو من الطباعة، فدائما يعمد إلى تصحيح ذلك عن طريق الشراح. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قوله أن أدرك السحور كذا في رواية الكشمهيني وللنسفي والجمهور أن أدرك السجود وهو الصواب.
صحيح.
ويؤيده أن في الرواية المتقدمة
حصل تصحيح، لأن السجود والسحور تكاد تكون الحروف واحدة، يعني الراء والدال سهلة. نعم.
قال رحمه الله باب قد ركن بين السحور وصلاة الفجر،
لأنه يتسحر في أهله ثم تكون سرعته أن يدرك إيه السجود، فدل ذلك على تأخر السحور، تأخر السحور لأنه يتسحر ثم يأتي ليدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على تأخر السحور إلى هذه الدرجة. نعم. ويمكن ويكون التوجيه في باب تعجيل السحور، مع أن الظاهر هنا أن الحديث إنما أورد لتأخير السحور، يكون التعجيل أي أنه يستعجل في السحور، فيكون التعجيل غير راجع للوقت، وإنما التعجيل يكون في صفة الأكل، فهو يأكل سريعا حتى يأتي ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في سجود، وليس التعجيل في الوقت، لأنه لو بكر في الوقت لكان يمكن أن يدرك النبي بسهولة. فإذا باب تعجيل السحور هذا في صفة الأكل نفسه، باب تأخير السحور هذا في الوقت، يبقى تبويب تأخير هذا يرجع إلى الوقت، وتبويب تعجيل يرجع إلى الصفة، والله أعلم. نعم. نعم. اي نعم. نعم. نعم يبقى صفة الطعام. السجود يعني الركعة الأولى. إيه نعم مرد به إدراك السجود يعني بالصلاة. نعم.
قال رحمه الله باب قد ركن بين السحور وصلاة الفجر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
نعم.
قال رحمه الله باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن
عمر. استدلال البخاري يقول باب بركة السحور من غير إيجاب، يعني تحصل بركة لمن تسحر لكن ليس السحور واجبا. دليل ذلك قال لأن نبي وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، فلو كان السحور واجبا لما صح الوصال ولكان من واصل آثما. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أضل أطعم وأسقى. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
وهذه البركة بركة حسية وبركة معنوية، أما البركة الحسية فهي قوة الإنسان على الصيام حينما يأكل ويشرب فيقوى على الصيام، وأما البركة المعنوية فهي حصول الفوائد والمتابعة والامتثال ومخالفة أيضا ما عليه أهل الكتاب، فإنه قد جاء في الحديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ففيها إعلان التميز بين عبادتنا وبين عبادة أهل الكتاب، وهذا من أبرك ما يكون من المعاني، أن الإنسان يفتح عينيه أو أن الإنسان يأتي هذه الطعمة من باب إرادة تحقيق دين محمد صلى الله عليه وسلم وتمييز دين محمد صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وعن غير المسلمين، وهذا من آكد المعاني أصلا في دين الله في كل باب، سواء في الاعتقاد أو في العبادة. لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، كل ذلك من إمعان المخالفة. اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون. فحينما يكون الإنسان كل ليلة يشهد هذا المعنى فلا شك أن هذا من البركة العظيم. يعني هل يعقل أن الإنسان يتصحر مخالفة لأهل الكتاب ثم يكون في تعاملاته على طريقة أهل الكتاب؟ هذا مستحيل. ولذا نقطة التميز هذه من أكد النقاط التي ينبغي أن نغرسها في نفوسنا، في نفوس أبنائنا أولادنا في تربيتنا، أن يشهد الإنسان هذا المعنى من العبودية في كل عبادة وطاعة، لا تفعل كما يفعل أهل الكتاب، لا تفعل كما يفعل المشركون، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهكذا. هذا المعنى معنى مؤكد، والنبي يقول كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين، وهكذا. نعم، فكل هذا في بركة السحور. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء رضي الله عنها: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عن الجميع. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
أما هذا في صوم النافلة فلا إشكال، فقد وردت الأحاديث بذلك. وأما في صوم الفريضة فهو على جهتين: الجهة الأولى إن كان لا يعلم بدخول الشهر فعلم به أثناء النهار فوجب عليه الإمساك، وهل يقضي أو لا يقضي قولان لأهل العلم، منهم من قال يقضي وهذا قول الجماهير والله أعلم، ومنهم من قال لا يقضي وهذا اختيار بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه قال النية تتبع العلم، وهذا إنما ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء هنا، فدل هذا على أن من لم يعلم بدخول الشهر إلا في أثناء النهار فصام فإنه لا شيء عليه. أو تكون الفرضية في هذا الوقت مثل ما فعل النبي هنا قال: إن من أكل فليتم أو فليصم، لأن صيام عاشوراء كان واجبا في أول الأمر. الحالة الثانية أنه يعلم دخول الشهر ولكنه لم ينوي بالليل ونوى أثناء النهار، فهذا لا يصح صومه لأنه لابد من تبييت النية قبل الصبح كما قال صلى الله عليه وسلم، فليبيت النية قبل أن يصبح أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن تبييت النية لابد منه.
أما في النافلة فقد ورد أن النبي كان ينشئ الصيام من أثناء النهار. وأيضا استصحاب النية واجب، فلو أنه نوى قطع الصيام وعزم على ذلك، عزم على قطع الصيام، وإذا عاد إلى بيته أكل مثلا، كان يكون مثلا في خارج البيت وقال أنا سأذهب إلى بيتي أكل، وأصر على هذا أو عزم في نفسه عزما أكيدا على أن يفطر، فهنا يبطل صومه سواء كان في الفرض أو في النفل، يبطل صومه. لكن الفرق بين الفرض والنفل أن النفل يمكن أن ينشئ الصيام مرة ثانية، لأنه يجوز للإنسان أن ينشئ الصيام في النافلة في أثناء النهار، أما في الفريضة فلا يصح ذلك، وعليه يبطل صيام الفريضة ولا يصح بعد ذلك أن يكمل الصيام ولو لم يأكل. أما النافلة فإنه ينوي الصيام من جديد ولا بأس بذلك. إذن من نوى قطع الصيام بطل صومه، لأن استصحاب النية فرض في هذا لصحة الصيام. يبقى النية تكون قبل الفجر وأيضا تستصحب إلى الغروب. نعم.
قال رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة.
لا تفرغن. ابن حجر قال فاشي. ها؟
عزم عليك لا تلقين.
إيه؟ لا تفزعن بها. طيب أو
لتقرعن بشكل خاص
أي
فقرع بهذه القصة
أبا هريرة. نعم.
وقال لتلقين. عزم عليك لتلقين.
نعم.
أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثنا الفضل بن عباس وهن أعلم.
وهن
أعلم.
يبقى كذلك حدثنا الفضل بن عباس قبل يعني. وهن أعلم من الفضل.
وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند.
أي نعم. فدل هذا على مباحثة السلف في العلم، فإن عبد الرحمن لما أخبر مروان بهذا أن عائشة أم سلمة أخبرتها أن رسول الله كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، وكأن أبا هريرة كان لا يرى ذلك وأنه لا يصح صومه، فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، يعني بالله عليك لتذهبن إلى أبا هريرة وتخبر أبا هريرة بهذا. ومروان يومئذ على المدينة، يعني وهو وال على المدينة. قال فعبد الرحمن يعني ابن الحارث ابن هشام فاجتمعنا بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، طبعا صارت له أرض بعد ذلك وفتح الله على المسلمين، وإلا أبو هريرة ما كان قبل يملك قوت يومه وقوت ليلته، وإنما يأكل شيئا فشيئا رضي الله عنه. يقول تبعت النبي بشبع بطني، يعني يأكل الآن وليس عنده شيء لما يكون بعد، ولكن فتح الله سبحانه وتعالى عليه فصار له أرض في ذي الحليفة. قال إني ذكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة أم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس، يعني فيما كان من قبل، وهن أعلم أي من الفضل، لأنهن أطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من غيره. نعم، فذل على مباحثة العلم، وأن السلف ما كانوا يفرقون بين مسألة ومسألة بل يتباحثون في ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال
يعني لشهوته. نعم.
وقال قال ابن عباس مأرب حاجة.
مآرب.
أحسن الله عليك. قال ابن عباس مآرب حاجة. قال طاووس أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه.
نعم.
قال باب القبلة للصائم.
إن نظر فأمنى يتم صومه، أليس المني يبطل الصوم؟ أما المذي فخلاف، والرجح أنه لا يبطل به الصوم. أما نزول المني أليس يبطل به الصوم؟ بلى. طيب هنا قال إن نظر فأمنى يتم صومه. نعم. إيه؟ هذا والله أعلم يحمل على أنه لم يتعمد النظر، لكن نظر فوقعت امرأته في قلبه أو كذا ولم يتعمد، أو نظر إلى أجنبية نظرة فجأة فوقع ذلك في قلبه فأمنى شيء لا إرادة له في ذلك، فهذا يقاس على الاحتلام، على الاحتلام الذي لا يكون الإنسان فيه دخل. وإلا فمن باشر أو تعمد النظر فكرره حتى أمنى، الرجح بذلك أنه يفطر وأنه يبطل صومه بذلك. نعم. تكلم من حجر هذا
يقول وصله ابن أبي شيبة قوله النظر فأمنى يعني يتم صومه. قال وصله ابن أبي شيبة من طريق عمر ابن هرم سئل أو ابن هرم سئل جابر بن زيد عن رجل النظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال لا ويتم صومه. وقد تقدم نقل الخلاف فيه قريبا.
إيه نعم، ذكر فيه خلاف. نعم. نعم. تمام. نعم، هذا هو المحمل الذي يحمل عليه. نعم. والمباشرة للصائم قولة عائشة هنا يحرم عليه فرجها، يحرم عليه فرجها، دل على أن غير الفرج يفرق فيه، بينما إذا كان الإنسان يملك إربه أو لا، وأن الإنسان إذا كان يملك إربه فلا حرج أن يقبل، لقولها كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم، ولا شك أن النبي لا يفعل غير الجائز، إنما هذا جائز. وكان أملككم لإربه أي لشهوته وحاجته. أما إذا كانت من غير أو من صاحب شهوة فإنه يكره له كراهة شديدة، لأنه لا يملك نفسه، لأنه لا يملك نفسه. أما في الفرج فإنه يحرم عليه ذلك. وإذا فعل الإنسان هذا فإنه يبطل صومه وعليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة المغلظة كما هو معلوم. نعم. لا يكره كراهة شديد، يكره كراهة شديد. نعم، لأنه ليس يتيقن. نعم نعم. اي نعم، قال اذا فكر بقلبه نعم، اذا فكر، انما غير ارضى نظرا، وكانهم يعني يريدون الخلاف في النظر، حيث ان الانسان قد يعني يمكن يتحرز منه او يكون في نوع تهاون، اما التفكير فما في داعي، وهو النظر مثلا المرأة، انما فكر بقلبه. فاذا انزل قال فلا شيء، فلا قضاء عليه إجماعا، لأن الفكر يصعب دفعه. نعم.
قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي
ثم ضحكت، يعني كأنما تشير إلى نفسها، كأنما تشير إلى نفسها. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك؟ أنا فست؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. قول ايه؟ ليس في شيء مرفوع؟ مرفوع. لكنها عبادة، والنبي يقول: إنما الأعمال بالنيات. أي نعم.